بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والشكر لله مقيل العثرات ومجيب الدعوات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماوات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالرحمات، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزادهم من البركات. يا رب صل على النبي المصطفى ما أمت الزوار مسجد يثربا، يا رب صل على النبي وآله ما قال ذو كرم لضيف مرحبا. إخواني المشاهدين، أخواتي المشاهدات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في برنامج في حلقة جديدة من برنامجنا فاتحة الخير. كنا قد توقفنا في الحلقة الماضية عند قول الله سبحانه وتعالى إياك نعبد، وبينا دلالة هذه الكلمة الشريفة المباركة من الله عز وجل على التوحيد وإخلاص العبادة لله جل وعلا وإفراده بها سبحانه وتعالى، وأنها إن صرفت لغير الله عز وجل فهو صرف باطل، وكل معبود عبد دون الله سبحانه وتعالى طاغوت لا يستحق هذه العبادة، ومن عبده بها فإن عبادته مردودة في وجهه، لا يقبل الله عز وجل من صاحبها صرفا ولا عدلا ولا جزاء ولا شكورا. بينا أيضا في الحلقة الماضية شروط العبادة وأركانها، وبينا علامات الأركان والشروط، أركانها الخضوع والمحبة، والشروط الإخلاص والاتباع، وذكرنا أدلة كل ما يتعلق بهما. واليوم بإذن الله عز وجل سنقف مع أمور أخرى أيضا متعلقة بالعبادة، لما لهذه الكلمة العظيمة من دلالة على الهدف الأسمى والغاية العظمى لوجود البشرية ولوجود الجن ولوجود المكلفين ولقيام سوق الجنة والنار ولمحبة الله عز وجل لأوليائه ولمعاداة الله عز وجل لأولياء الشيطان وحزب الشيطان. هذه الكلمة العظيمة إياك نعبد، والتي بينا أن تقديم المعمول والمفعول على الفعل تدل على الإخلاص لله عز وجل، تقودنا وتسحبنا إلى أمرين مهمين. الأمر الأول ما يتعلق بتوحيد الألوهية، وهذا ما سنتكلم عنه إن شاء الله عز وجل في هذه الحلقة إن شاء الله عز وجل، مع ربطها بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وكيف أن هذه السورة المباركة جمعت في أثنائها وفي طياتها أنواع التوحيد كله. الأمر الثاني هو ما يتعلق ب لا إله إلا الله، هذه الكلمة الشريفة المباركة، كلمة التوحيد، كلمة الإخلاص، العروة الوثقى، الكلمة الطيبة، الشجرة الطيبة، القول السديد، كل ذلك مما سميت به هذه الكلمة المباركة لا إله إلا الله. فإن كلمة إياك نعبد دلالة وبمعنى لا إله إلا الله. اعلم يا أخي الموفق ويا أختي الموفقة أن سورة الفاتحة قد شملت وضمت أنواع التوحيد كله، فإن العبد إذا قرأ سورة الفاتحة حقق أنواع التوحيد كلها، ودلت سورة الفاتحة على أنواع التوحيد، وهي من النوادر مما يدل على كل أنواع التوحيد في ألفاظ يسيرة. فإن الله عز وجل قد يدل في القرآن على أنواع التوحيد ويبين في ذلك القول ويبسطه في سور كبيرة عظيمة كسورة آل عمران وكسورة الزمر وكسورة القصص وغير ذلك من السور. وأحيانا يدل الله عز وجل ويرشد إلى أنواع التوحيد الثلاثة في ألفاظ يسيرة، وهذا ما يندر في القرآن ويدل على عظم هذا الأمر، كما جاء في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين توحيد الربوبية، إياك نعبد وإياك نستعين توحيد الألوهية، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين توحيد الأسماء والصفات. وهذا أيضا أتى في مواطن أخرى كما في سورة مريم، قال الله عز وجل رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية. ففي هذه الآية بين الله عز وجل أنواع التوحيد الثلاثة الربوبية في قوله سبحانه وتعالى رب السماوات والأرض وما بينهما، وتوحيد الألوهية في قول الله سبحانه وتعالى فاعبده واصطبر لعبادته، وتوحيد الأسماء والصفات في قول الله عز وجل هل تعلم له سميا. أيضا جاء في القرآن ما جمع أنواع التوحيد الثلاثة في موطن واحد كما في سورة الناس، قال الله عز وجل قل أعوذ برب الناس، هنا توحيد الربوبية، قال ملك الناس، هنا توحيد الأسماء والصفات، قال إله الناس، هذا توحيد الألوهية، جمعهم الله عز وجل في مطلع سورة الناس، وهذا أيضا مما يدل على عظم هذه السورة. سورة الفاتحة بينت أنواع التوحيد كله وذكرت توحيد الربوبية في بداية السورة، ثم بنى على هذا التوحيد توحيد الألوهية، وهذا هو الحق، فإن الإنسان لا يمكن أن يعبد إلها لا يعرفه. فالله عز وجل عرف بنفسه في بداية السورة حتى إذا ما قال العبد إياك نعبد قالها على يقين، وقالها على جزم، وقالها على حزم، وقالها مقبلا مريدا وجه الله عز وجل. إن الإنسان إذا عرف الله عز وجل حق المعرفة كان ذلك مدعاة لأن تكمل عبادته. نعم، إذا عرفت الله عز وجل حق المعرفة بالانشغال في أسمائه الحسنى وصفاته العلى ومعرفة فعله في الكون ومعرفة تصرفه في الكون ومعرفة سننه جل وعلا مع الأقوام السابقين في نصرة أوليائه سبحانه وتعالى، في تعذيب أعدائه جل وعلا، في ضرب الأمثال، فيما يراه الإنسان في هذا الكون، كلما عرف الإنسان عن الله عز وجل بنى على ذلك عبارة صحيحة. إي والله، بنى على هذه المعرفة عبارة صحيحة. كيف لا؟ حينما يعرف الإنسان كمال مغفرة الله عز وجل ثم يرى نفسه قد أذنب، فإن ذلك سيحفزه ويدفعه إلى أن يبادر إلى الاستغفار، يقول يا رب اغفر لي، أنت الغفور وذنبي لن يضرك بشيء، إنما ضر ذنبي علي، فيسأل الله عز وجل المغفرة، ويسأل الله عز وجل الستر، ويسأل الله عز وجل تكفير السيئات والذنوب والخطايا. إذا عرف أن الله عز وجل رزاق، وأن الله عز وجل هو الذي يرزق، وأن غير الله عز وجل لا يملك رزقا، وأن الله عز وجل يخبر عن إبراهيم عليه السلام أنه قال لقومه فابتغوا عند الله الرزق، وأن الله عز وجل يرزق الدواب في الأرض، النملة في الأرض لا تحمل رزقها، الله يرزقها، يرى الكون كله في كل وقت وحين، لا يغيب عن علمه ولا عن بصره ولا عن سمعه شيء جل وعلا، حينما يعلم ذلك وهو قد يحتاج الرزق يسأل الله عز وجل هذا الرزق، يقول يا رب ارزقني، أنت الرزاق، رزقي لا يكلفك شيئا، أنا الذي أحتاجك، أنا الذي أريدك، يا رب لا تسد علي بابك، يا رب لا تطردني عن جنابك، أنا أحتاجك، أنا الفقير بين يديك، أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، فالفقر وصف لذاتي لازم أبدا كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. هذا حال المؤمن مع ربه، هذا حال العارف لربه سبحانه وتعالى، يعرف غنى الله عز وجل، ويعرف فقر الإنسان وذلته وحاجته وافتقاره لله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالإنسان حينما يعرف الله عز وجل ويعرف ربوبيته كما جاءت هذه السورة المباركة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وكأن الله عز وجل يقول اعرف عن الله أكثر، كل ما أخبرك به عن الله عز وجل اعرفه وتأمله وتعبد الله عز وجل به، متى ما كملت المعرفة عند العبد كان ذلك مدعاة لأن يكمل عنده الطلب، وكان ذلك مدعاة لأن تكمل عنده العبادة والتضرع والخضوع واللجوء والافتقار إلى الله عز وجل، وهذا ما يسمى استلزام توحيد الألوهية لتوحيد الربوبية، أو استلزام توحيد الربوبية لتوحيد الألوهية، فالاثنان متلازمان يطلب بعضهما الآخر أشد الطلب. فمتى ما كان عندك توحيد الربوبية وعرفت أن الله عز وجل منفرد بتربية هذا الكون بنعمه جل وعلا، حفز ذلك عندك واستلزم ذلك عندك أن تأتي بتوحيد الألوهية، وهذا ما عاب به الأنبياء عليهم السلام على أقوامهم، إذ أنهم يقولون الذي خلق السماوات والأرض الله، الذي خلقنا الله، الذي خلق الكون الله، الذي رزق الكون الله، لكننا لا نعبد الله. هذا ما عاب به الأنبياء عليهم السلام أقوامهم، إذ أن ذلك تناقض واضح بين في عقول قد أشبعت من الخبل والخلل والخطل، جاءوا ببعض الحق وردوا آخره أو آخرة، لم يقبلوا أن يكون الله عز وجل هو المعبود، ورضوا وأقروا بأن الله عز وجل هو المنفرد في خلق الكون وفي رزق الناس وفي خلق الناس. إن التوحيدين من توحيد الربوبية مستلزم وتوحيد الألوهية مستلزمان، يطلب أحدهما الآخر أشد الطلب، ولا يقبل من العبد أن يأتي بأحد التوحيدين دون الآخر، فإنه يطالب بهما جميعا. لما قال الله عز وجل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، حقق العبد توحيدي الأسماء والصفات والربوبية، ولكن نحتاج أن نقف معهما وقفات حتى يكمل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات عند كل عارف. ولما قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين، حقق العبد توحيد الألوهية، إلا أننا يجب أن نقف معها في محطات حتى نصل معها للكمال، إذ أنها تستلزم أمورا قد تنقض عند من لا يحققها، وقد تنقص عند من لا يحقق بعض هذه الأمور. فلو وقفنا معها لوقف الإنسان بين يدي أجل المباحث وأعظم المسائل في دين الله جل وعلا. اعلم يا أخي الموفق أن توحيد الربوبية أمر شبه متفق عليه بين البشر، إن الناس كل الناس ليست عندهم مشكلة في أن الله عز وجل هو الرب، يذعن ويقر بأن الله عز وجل خلق الكون، لا إشكال عنده في ذلك ولا يناقش في ذلك. وحتى من عبد من أولياء الله عز وجل، من عبد عيسى عليه السلام، من عبد عزيرا، من عبد علي بن أبي طالب، من عبد أي ولي من أولياء الله عز وجل، لو سألته من خلق الكون قال الله، ما عندهم إشكال في ذلك. فالربوبية شبه اتفاق بين الناس في أنها لله سبحانه وتعالى، ولا يناقشون ولا يمارون في استحقاق الله عز وجل لهذا الأمر. كما إنه من عباد الأصنام الموجودون حاليا في عصرنا هذا، ومن كان في العصور الماضية، إذا أرادوا أن يصبغوا لآلهتهم وأصنامهم صبغة الاستحقاق العبودية، إما أن يقولوا عن هذه الأصنام تحل فيها روح الله جل وعلا تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا، أو يقولوا إن هذه الأصنام تقرب إلى الله عز وجل زلفى. ولم يشاهد على مر التاريخ إلا ما ندر وقل يعني كثيرا على مر التاريخ، لم يشاهد من يقول إن هذا الصنم هو الذي يسير هذا الكون، أو أن هذا الصنم هو الذي خلق هذا الكون، إنما ليبرروا عبادتهم لهذه الأصنام أو لهذه الأوثان أو لهذه القبور أو لهذه الأشجار أو لهذه المعبودات الباطلة الطواغيت من دون الله عز وجل، إذا أرادوا أن يعطوها صبغة الألوهية أو المبرر على عبادتها، إما أن يقولوا تحل فيها روح الله عز وجل حتى يألف الناس عبادة هذه الأصنام، وحتى يروجوا للناس أو على الناس عبادة هذه الأصنام، يقولون هذه الأصنام تحل فيها روح الله تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا، أو يقولوا هذه الأصنام تقربنا إلى الله عز وجل زلفى، تكون وسيلة إلى رفع حوائجنا، تكون وسيلة إلى رفع أمورنا إلى الله عز وجل، يسمعها الله عز وجل من هذه الأصنام، يسمعها الله عز وجل من هذه المعبودات فيستجيب لنا، فهي واسطة زلفى شفيعة بيننا وبين الله عز وجل. وقد كذبوا في هذا وهذا كله، الله عز وجل هو المعبود الحق وهو الرب جل وعلا، ولم تحل روحه جل وعلا المقدسة المطهرة سبحانه وتعالى أو الطاهرة أو القدوسية لله سبحانه وتعالى، لم تحل في مخلوقات صنعته أيدي الناس، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا، كما أنه جل وعلا لا يحتاج إلى شفعاء ولا إلى وسائط، ولم يجعل بينه وبين العباد وسائط ترفع إلى الله عز وجل الحوائج وتحكي لله عز وجل حوائج الناس وافتقارهم لله عز وجل، بل إن الله عز وجل جعل العبادة والدعاء مباشرة من العبد إلى الله عز وجل. قال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وهذا واضح وجلي في كتاب الله عز وجل. نقف عند هذه المحطة على أن نكمل بعد الفاصل إخوتي الأفاضل، فكونوا معنا. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام دائمان سرمديان على نبيه الذي اصطفى، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن لآثاره مقتفى. وبعد، يطيب لنا الالتقاء بكم مجددا بعد الفاصل إخواني المشاهدين وأخواتي المشاهدات. وكنا قد وقفنا قبل الفاصل عند توحيد الربوبية، وأن هذا التوحيد يعتبر محل اتفاق عند البشر، وأن كل من أشرك بالله عز وجل في عبادة لصنم أو لغير ذلك إنما أراد أن يصبغ هذا الصنم بصبغة الربوبية لله عز وجل، أو أراد أن يدعي أن هذا الصنم تحل فيه روح الله عز وجل، تعالى عن الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا، أو أنه شفيع واسطة بين العبد وربه، وهذا كله كذب وافتراء، فإن العبد لا واسطة بينه وبين ربه، يرفع الدعاء والعبادة إليه جل وعلا، والله مطلع على الكل وبصير على الكل وسميع للكل جل وعلا. توحيد الربوبية معناه توحيد الله عز وجل بأفعاله، بمعنى أن العبد إذا عرف أي شيء عن الله سبحانه وتعالى، أي فعل من أفعاله سبحانه وتعالى، يثبت هذا الأمر لله عز وجل كما أثبته الله عز وجل لنفسه. فإن علم أن الله عز وجل هو الخالق، أفرد الله عز وجل بهذا الأمر ووحده به وآمن بما أخبر الله عز وجل به عن نفسه. إن كان سمع أن الله عز وجل هو الرزاق، أنه هو المحيط، أنه هو العليم، أنه هو السميع، أنه هو البصير، أنه هو الحي القيوم، وغير ذلك من الأمور كلها، كل ما عرف عن الله عز وجل أمرا أثبته لله عز وجل الإثبات الكامل. هذا ما يسمى بتوحيد الربوبية، أي توحيد الله عز وجل بأفعاله. هذا التوحيد يا إخوة يستلزم توحيد الألوهية، بمعنى أنه لا يمكن أن يقر إنسان بربوبية الله عز وجل وبأفعاله الكاملة والجميلة لله سبحانه وتعالى ثم هو يخضع ويستكين لغير الله جل وعلا، هذا لا يسلم لا عقلا ولا نقلا. فإن النقل يعني القرآن والسنة جاء ليبين ارتباط الاثنين ببعضهما الارتباط الوطيد، وأنه لا يمكن أن يكون الإنسان مقرا بأحد التوحيدين دون الآخر. النقل يرد ذلك ردا شديدا، كما أن العقل أيضا يرد ذلك ردا شديدا. من النقل أدلة كثيرة نقف على بعضها، منها سورة الفاتحة. سورة الفاتحة بدأت في مقدمة الكلام عن الله عز وجل وبإثبات الفضل له، هذا التقديم وهذا التأصيل من الله عز وجل حتى تبني عليه العبادة الصحيحة. لما قال لك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هنا أنت عرفت الله عز وجل وأثبتت الربوبية له. لا يمكن أن تثبت هذه الربوبية ثم أنت تثبت العبادة لغيره، هذا ممنوع. ولهذا قال بعد ذلك إياك نعبد، أي لا نعبد أحدا سواك يا رب، فأنت المستحق لهذه العبادة. وهذا واضح وكثير في القرآن الكريم، قال الله عز وجل رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. قال الله عز وجل قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. التقوى من العبادة، فبنى العبادة على أصل صحيح وهو إيش؟ إقرارهم بتوحيد الربوبية من رزق وأحياء للأموات وإخراج الحي من الميت وإخراج الميت من الحي وتدبير الأمر، كل ذلك من أفعال الله عز وجل يدل على ربوبية الله سبحانه وتعالى. فإن توحيد الربوبية يستلزم ويتطلب ويحث على وجود توحيد الألوهية. قال الله عز وجل: فليعبدوا رب هذا البيت، رب هذا البيت. فالربوبية مستلزمة للألوهية وهما متلازمان يحث بعضهما على بعض أو ينادي بعضهما على بعض. الأمر الثالث في الكلام عن توحيد الربوبية هو أن توحيد الأسماء والصفات يعده بعض أهل العلم من توحيد الربوبية من جهة أنه توحيد علمي. ما معنى توحيد علمي؟ معنى كلمة توحيد علمي أي أنه توحيد مقامه على العلم أو مداره على العلم. فإن الكلام عن أفعال الله عز وجل لا يمكن أن يلج فيه أحد أو أن يخوض فيه أحد إلا إذا كان على وفق دليل بأن الله عز وجل أخبر أنه يفعل هذا الأمر، فهو توحيد مبناه على الخبر على العلم. كذلك الأسماء والصفات، فإنه لا مجال للعقل في تسمية الله عز وجل اسما معينا أو وصفه صفة معينة إلا إذا كان ذلك من خبر ووحي وهدى من الله جل وعلى. هذا ما يجعل بعض أهل العلم يجعل توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية ضمن بوتقة واحدة ويجعلها في قسم واحد ويسميه التوحيد العلمي أو التوحيد الخبري، لأن مدار الكلام عن أفعال الله عز وجل وهو توحيد الربوبية ومدار الكلام عن أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى وصفاته العلى أيضا على العلم وعلى الخبر من الله عز وجل، لا مجال للعقل في تحديده أو في الخوض فيه أو في تسمية الله عز وجل اسما لم يسمي الله عز وجل نفسه بذلك. وهذا ما سنبينه بإذن الله عز وجل في حلقة مستقلة للكلام عن أسماء الله الحسنى وصفاته العلى وتوحيد الأسماء والصفات وكيف تقسم أسماء الله عز وجل وما هي الاعتبارات في تسمية الله عز وجل اسما معينا وكيف يتعامل مع أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. حلقة كاملة سنفردها بإذن الله عز وجل في هذا التوحيد الطيب المبارك. أحببت فقط الإشارة إلى أن توحيد الأسماء والصفات قد تجد في كتب أهل العلم من يجعلها مع توحيد الربوبية باعتبار أن الاثنين مبناهما ومدارهما على الخبر وعلى كلام الله عز وجل عن نفسه أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل، فهو توحيد مبناه على الخبر ويسمى توحيدا علميا. أشار الله عز وجل إلى توحيد الأسماء والصفات في قوله جل وعلا: ملك يوم الدين، وفي قوله سبحانه وتعالى: الرحمن الرحيم، وفي قول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، عند قول من قال إن البسملة من سورة الفاتحة. فنص الله عز وجل على الاسم نصا صريحا: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا أيضا يدل ويرشد ويهدي إلى توحيد الأسماء والصفات، وكما قلنا سنجعل الكلام عن الأسماء والصفات في حلقة مستقلة نبين الكلام في ذلك وعقيدة أهل السنة والجماعة وتوفيقهم إلى الصواب في التعامل مع هذه الأسماء والصفات وخطأ من أخطأ في التعامل مع الأسماء والصفات من الفرق الأخرى والذين لم يصيبوا الصواب في التعامل مع أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. بعد ذلك ندخل في توحيد الألوهية، وهذا التوحيد هو متعلق بأفعال العباد، بمعنى أن مدار الكلام في توحيد الألوهية على العبد نفسه: من يعبد؟ من أراد بهذه العبادة؟ لمن صلى؟ لمن صام؟ لمن زكى؟ لمن حج؟ لماذا ابتعد عن الكذب؟ لماذا ابتعد عن الغش؟ لماذا ابتعد عن الزنا، عن الربا، عن العقوق، عن غير ذلك من الأمور؟ ما الذي حكم فعل العبد؟ من أراد العبد في عبادته؟ من اتبع في عبادته؟ ماذا يريد في عبادته؟ كل ذلك من أفعال العبد هو توحيد الألوهية، ولهذا يسمى توحيد الطلب وتوحيد القصد. كل ذلك من معاني توحيد الألوهية. هنا عرفت أمرين: الأمر الأول أن توحيد الربوبية هو في الكلام عن الله، توحيد الله عز وجل بأفعاله، توحيد الألوهية توحيد الله عز وجل بأفعال العبد، فمدار الكلام في توحيد الألوهية على أفعال العبد، هذا العبد ماذا فعل، لماذا فعل، ماذا يريد حينما فعل، كل ذلك من توحيد الألوهية. ذكرنا في توحيد الربوبية أنه شبه اتفاق عند الناس، شبه اتفاق، لم يخالف أحد في وجود الله عز وجل إلا القلة من الملحدين على مر التاريخ ومن ابتلينا بهم في هذا العصر من الماركسية وغير ذلك، ممن ينكرون وجود الإله جل وعلا ويقولون إن الكون مادة وصدفة والأمر أنف وغير ذلك من الخزعبلات والخرافات التي لا يستقيم معها عقل ولا نقل. وذكرنا أيضا استلزام توحيد الربوبية إلى توحيد الألوهية في كلام عن توحيد الربوبية، وذكرنا الأدلة من النقل كيف أن الله عز وجل يذكر الربوبية ثم يبني عليها الألوهية، وقلنا إن العقل أيضا يدل على ذلك، فإن لا يمكن أن يحسن لك محسن ثم أنت تجازي آخر، هذا أيضا العقل يقره أن من أقر بإحسان محسن فإنه سيجازي هذا المحسن، وقال الله عز وجل وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وقال الشاعر أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم لطالما استعبد الإنسان إحسانه، فالله عز وجل هو أعلى وأعظم من أحسن إليك، أكرم من أحسن إليك الله عز وجل، أحق من سئل، أجود من أعطى، أرأف من ملك جل وعلا، هو الذي أحسن إليك والحسن ما زال ولا يزال نازلا عليك بين الحين والآخر. هذا الإحسان من الله عز وجل يستلزم أن يعامل بالإحسان سبحانه وتعالى، يعامل بالإحسان سبحانه وتعالى، وكان هو غنيا عنك وعن عبادتك وعن طاعتك وعن إحسانك، الله عز وجل غني عن عباده جل وعلا، إلا أن العقل يقول أحسن إلي أنا أعترف بهذا الإحسان له وأثبته له جل وعلا، لا يمكن أن يكون هو المحسن إليك ثم أنت تجازي شخصا آخر، هو الذي ينزل عليك الخير والفضل ثم أنت تثبت هذا الفضل لآخر، هذا جنون في العقل، ليس تعامل على وفق الصواب مع من أحسن إليك، لا يمكن أن يحسن إليك جارك ثم أنت تجازي جارا آخر، يعطيك فلان هدية ثم تذهب أنت إلى رجل آخر وتعطيه هدية وتقول هذه جزاء هدية أعطاني إياها فلان، هذا خبل وهذا خطل في التعامل. فالمتعامل مع الله عز وجل إذا أثبت أن الله عز وجل هو الذي رزقه، هو الذي أوجده من عدم، هو الذي أكرمه جل وعلا، فإن ذلك عقلا يحفز في الإنسان أن يتعامل معه جل وعلا على وفق الإحسان، على وفق ما يحب، على وفق ما يرضى، لا أن يعطيك الله عز وجل ويحسن إليك ثم تذهب إلى غيره وتذعن وتخضع وتفتقر وتنكسر إلى غير الله عز وجل وتقول أكافئك على ما رزقني الله عز وجل به، هذا لا يمكن، أكافئك يا بشر يا مخلوق يا معبود يا مخلوق يا طاغوت يا من عبد من دون الله عز وجل، أكافئك بهذا الذل بين يديك لأن الله عز وجل هو الذي رزقني ومنحني، هذا خبل في التعامل، هذا ليس صواب، هذا ليس صوابا أبدا، بل يدل على خطأ في العقل وخلل كبير في التعامل مع الله عز وجل. إلى هذا نصل إلى ختام حلقتنا في هذا اليوم المبارك، ونكمل إن شاء الله عز وجل في الحلقة المقبلة ما يتعلق من توحيد الربوبية والألوهية واستلزامهما، وكيف حققت هذه السورة المباركة سورة الفاتحة أنواع التوحيد كله. طبتم ودمتم على خير، وأسأل الله عز وجل لي ولكم حسن الاستماع وحسن الفعل والعمل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.